السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في جريان البراءات عن الأكثار في حق الناس للجوز أو للشار، هل تجري البراءة عن وجوب الأكثر ليثبت في موارد الشك في ثبوت الجزئية والشرطية في حال النسيان، أيضا ليثبت الاتجاء بالأقارب على الناس أو لا تجري، لو دل دليل على إطلاق الجزئية أو إطلاق الشرطية حتى لحال النسيان كما في الأركان مثلا أو في دلة الروايات على أن الصلاة تعاد من الأركان الخمسة، لا تعاد الصلاة إلا من خامس، فالخامس يعاد الصلاة منها، هذا بنفسه دليل على ثبوت الجزئية حتى في حق الناس بالنسبة للأركان أو الشرطية، فلا بد له من الإعادة أو القضاء. إنما الكلام في مورد لم يثبت فيه دليل على إطلاق الجزئية والشرطية لذلك الجزء أو الشرط في حال النسيان، لكن خب نحتمل ثبوتان أن يكون جزءان، وإذا كان جزءان أو شرطان فلا بد له من الإعادة، هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ هنا يكون من مصادق الدوران بين الأقل والأكثر لا محالة، إلا أنه باعتبار شبهة أثارها الشيخ الأعظم قدس سره أصبح هذا بحثا أو تنبيها مستقلا، وهذه الشبهة هي أنه الشيخ قدس سره ذكر لأنه بالنسبة للناس توجد مشكلة وشبهة في أصل إمكان تكليف الناس، هل يمكن تكليف الناس أو لا يمكن تكليفه؟ الشيخ قرب عدم إمكان التكليف، شبهة عدم إمكان التكليف، لأن الناس لا يمكن أن يكون مكلفا لا بالأكثر ولا بالأقل، أما بالأكثر لا يمكن أن يكلف لأنه ناس وعن عصيان للزائد لا يمكن الأمر بالزائد، أما عقلا لا يمكن أو على الأقل بحديث الرافع مرفوع التكليف الذي ينساه المكلف، إذن فلا أمر له بالأكثر لنسيانه ولا يمكن أمره بالأقل أيضا، لأن تكليف الناس بالأقل إنما يمكن فيما إذا كان هذا الأمر بالأقل للناس مما يمكن تحريكه وصوله للناس ودعويته للناس نحو الانتقال، فإن التكاليف إنما تجعل بغرض إيجاد الداعي على نحو الانتقال، والناس لا يمكن أن يتحرك من خطاب وتكليف مخصوص بالناس، لأن الناس لا يلتفت إلى أنه ناس، لا يجد نفسه ناسيا لكي يجد نفسه مصداقا وموضوعا لخطاب الناس، إذن فجعل خطاب بالناس يكون لغوا ثبوتا ومحالا، إذ لو أريد به تحريك إيجاد الداعي في حق غير الناس فغير الناس ليس موضوعا لهذا الخطاب في هذا التكليف، فلو أريد إيجاد الداعي والتحريك للناس الناس لا يجد نفسه ناسيا وموضوعا لهذا الخطاب لكي يتحرك به، فإن كان واقعا ناسيا والتفاته إلى نسيانه يلزم منه خروجه عن النسيان، يخرج عن النسيان، إذن فلو لم يلتفت لكونه ناسيا سوف لا يتحرك من الخطاب الذي موضوعه الناسي، ولو التفت إلى كونه ناسيا خرج عن النسيان، التفت إلى الحكم الشرعي، لأن الحكم يعلم به، وإنما نساه شهوان وغفلتان. فبمجرد الالتفات إلى أنه ناس موضوع للنسيان فسيخرج عن كونه ناسيا، إذا فيخرج عن موضوع هذا الخطاب. فأي فائدة في مثل هذا الخطاب؟ لا يعقل أن يكون هذا جعلا وتكليفا حقيقيا، لأن التكليف والوجوب إنما يراد به إيجاد الداعي للمكلف. فإذا كان غير صالح لإيجاد الداعي الناس لا يمكن تحريكه بخطاب يختص به، إذا فلا يكون هناك إمكان لجعل حكم على الناس. هذه هي الشبهة التي أثارها الشيخ والدكتور الشيخ. ومن هنا قبل البحث عن أن البراءة هل تجري في حق الناس بجزء مع عدم إطلاق في دليل الجزئية لحال النسيان، هل تجري البراءة كأصل عملي أو لا تجري، اتجه البحث في أصل علاج هذه الشبهة، لأن هذه الشبهة أصبحت اتصالا ثبوتيا في أصل إمكان خطاب الناس وتكليف الناس، أنه أساسا الناس لا يمكن تكليفه، فلا نحتاج إلى البراءة، بل نقطع بأن الناس مرفوع عنه التكليف. التكليف بالأكثر مرفوع بحديث الرافع أو بحكم العاقل لعدم كان خطاب الناس بعجزه، لأن الناس عاجز مع فرض النسيان، فلا خطاب بالأكثر للنسيان ولا خطاب بالأقل للاستحالة. إذا لا تكليف على الناس، مع عدم التكليف على الناس لا نحتاج للبراءة حينئذ، لا موضوع للبراءة. من هنا وقع البحث في هذه الجهة قبل البحث عن جريان البراءة وعدم جريان البراءة، لا بد من تصوير إمكان خطاب الناس بالأكثر أو بالأقل، لكي حينئذ يبحث عن جريان البراءة وعدم جريان البراءة. وبهذا ثبت لو تمت الشبهة يثبت عدم إمكان الخطاب أصلا للناس. هذه الشبهة عالجها صاحب الكفاية قدس سره بعلاجين، أحدهما علاج فرضي تصوري لا واقع له، المهم هذا العلاج الثاني الذي ذكره وتابعه عليه جملة من المحققين، قال بأنه يمكن خطاب الناس بهذا النحو، بأن يجعل خطاب وأمر بالأقل الذي لن ينته الناس للجميع، هناك أمر بالأقل لجميع المؤمنين والمكلفين، ثم يجعل أمر بالزائد تقيد الأقل بالزائد لخصوص المتذكر، فنعكس لا نجعل خطابا للناس لكي يقال أن هذا الناس لا يمكن أن يتحدث عن هذا الخطاب، بل نجعل خطابا خاصا للمتذكر. فمثلا هذا ناس للسورة، هناك أمر بسائر الأجزاء ما عدا السورة للكل الناس وغير الناس، ثم هناك أمر بتقيد الأجزاء الأخرى بالسورة للمتذكر بالسورة، وبهذا يكون للمتذكر خطاب خاص لا للناس خطاب خاص. خطاب الناس نفس الخطاب التكليف الثابت على الكل بسائر الأجزاء التي يتذكرها الناس بحسب الطالب، أنه غير ناس لتلك الأجزاء، ناس لهذا الجزء، فخطاب للمتذكر لهذا الجزء بتقيد الأقل بالنسبة له بأن يأتي بأنه بهذا الجزء. هذا البيان الذي ذكره المحقق الخراساني وتابعه عليه جملة من العلماء. هذا البيان تارة يراد به مقام الإثبات فقط، كأنه المشكلة في كيفية المخاطبة والمواجهة والمشافهة بالخطاب، وأن الخطاب الخاص المختص موضوعه يكون إثباتنا الناشئ والمتذكر، فنجعله المتذكر لكي يمكن مواجهته به، مشافهته به، أو التفاته إليه. وهذا إذا كان مجرد أمر إثباتي مع كونه ثبوتاً، هناك خطاب تكليف واحد، يوجد تكليف واحد للناس والذات، لا تكليفان، التكليف واحد للناس والمتذكر. هذا الأمر المتذكر تكليف بالأفكار، للناس تكليف بالأقار. فثبوتان هناك موضوعان، فثبوتان هناك تكليفان. إثباتاً يكون الأمر هكذا، ثبوتاً يكون تكليف للمتذكر بالأكثر، وتكليف آخر للناس بالأقل، لأن التقييد في مقام الإثبات لا محالة بلحال عالم الثبوت، لا بد أن يرجع إلى تقييد أو لا يرجع إلى تقييد. على كل حال عالم الثبوت إما نجعله تكليفا واحدا للناس والذات، او نجعله تكليفان احدهما للناس واحدهما للذات. اذا جعلنا عالم الثبوت تكليفا واحدا للناس والذات بالاكثر، فهذا خلفه المفروض ان الناس مرفوع عنه الاكثر، لا محاله نقول بتكليفين، تكليف للناس بالاقل وتكليف للذات بالاكثر. فان كان ابرز هذان التكليفان في مقام الإبراز بتكليف بالأقل الكل، لكن حينما قيدناه بعد ذلك بالدليل الثاني، قيدنا المتذكر بسائر الأجزاء، معناه تقيد نفس الأمر الأول الموجود في حق الذاكر، تقيد من دون أن يكون هناك أمر آخر جديد عليه. إذن فموضوع الأمر المقيد بالجزء المنفي في حق المتذكر موضوعه خصوص المتذكر، فيكون ثبوتا هناك تكليفان مجعولان وجعلان ثبوتيان، احدهما موضوعه الناسي بالاقل والاخر موضوعه المتذكر بالاكثر. ان كان هكذا فقط في مقام الاثبات حينما اريد ابرازه ابرز بهذا الشكل، بخطاب يعم الناس والذاكر بالاقل، ثم بخطاب اخر يقيد تكليف المتذكر بالجزء الاخر لخصوص المتذكر. إذا كان هكذا يرجع ويعود إشكال الشيخ، لأن إشكال الشيخ لم يكن مربوطا بعالم المشافهة والمخاطبة وعالم الإثبات، كان مربوطا بعالم الثبوت. يقول ثبوتا هذا التكليف الذي اختص بالناس، وهو التكليف بالأقل الذي يكون تمام الواجب المأمور به، الذي هو أمر واحد في مواد المركبات الإرتباطية، موضوعه الناسي، أصبح الأقل موضوعه خصوص الناسي، لأن المتذكر قيد تكليفه إثباتا بالأكثر، وهذا التقييد الإثباتي يكشف عن التقييد الثبوتي لا محالة، وحيث أنه أمر واحد لا أمران على المتذكر. إذن يكشف عن أن موضوع الأمر بالأكثر ثبوتا إنما هو خصوص المتذكر، وموضوع الأمر بالأقل ثبوتا خصوص الناسي. رجع المحذور أن هذا الأمر بالأقل الثبوتي الذي موضوعه خصوص الناس لغو جعله، هذا الأمر الثبوتي الذي موضوعه خصوص الناس، هل موضوعه مطلق المكلف أو موضوعه خصوص الناس؟ إذا كان موضوعه مطلق المكلف خلف التقييد، خلف كون هذا ليس أمر المتذكر، لأن أمر المتذكر الأمر الواحد لا أكثر، إنما هو بالأقل مع الزيادة، هذا أمر واحد لا أمران. إذن فلا محالة لا يمكن أن يكون الأمر بالأقل موضوع شاملا للمتذكر. إذن فيكون الأمر بالأقل ثبوتا موضوعه خصوص الناس، هذا الأمر الثبوتي الذي موضوعه خصوص الناس يرد فيه محذور الشيء أن هذا يكون لغوا بحسب الحقيقة، لأن هذا لا يمكن أن يصل إلى المكلف الناسي. الناسي لا يجد نفسه ناسيا، بمجرد أن يلتفت إلى أنه ناسيا سوف يخرج عن النسيان ويصبح متذكرا، فلا يمكن أن يكون محركا له. إذن يكون الإشكال ثابتا. فهذا البيان إذا أريد به مجرد بيان مقام الإثبات كيف يكون الحال، لا يكون هذا علاجا. لا بد من علاج الإشكال والشبهة في عالم الثبوت، بأن نتصور ثبوتا أمر هذا الأمر يكون شاملا للناس ثابتا في حق الناس ولا يلزم منه اللغوية، قد يكون قابلا لتحريك الناس وإيجاد الداعي في الناس. وحينئذ إذا أريد بهذا البيان لا مجرد الأمر الإثباتي، أريد أنه ثبوتا يكون هناك أمر بالأقل للكل وأمر وتقيد لهذا الأمر الأول بالجزء المشكوك بالجزء الذي يتذكره المتذكر للمتذكر. حينئذ إذا أريد هذا المعنى، حيث أن الأوامر ارتباطية كما قلنا، حينئذ لا بد أن يعين صاحب هذه الشبهة أن هذا الأمر المقيد هل هو يقيد الأمر الأول بالجزء الذي يتذكره المتذكر أو لا يقيده. إذا لم يكن يقيده حينئذ يصبح الاتيان بالأقل من المتذكر مجزيا لا محالة. إذا لم يقيده اتيان الأقل من المتذكر يكون مجزيا ومستقا، ومعنى أن هناك أمران في حق المتذكر مستقلان، أحدهما بذات الأقل والآخر أمر آخر مستقل عن الأمر الأول بالاتيان في ضمن الأقل مثلا بالجزء الآخر، يكون من قبيل الأمر في ضمن الأمر أو الأمر زائدا على الأمر، وهذا خلف المقصود. إذن المفروض أنه لو جاء المتذكر بالأقل لم يقع انتفاضا، وأن هناك أمر واحد في حق المتذكر لا أمران، تكليف واحد ارتباطي والأجزاء أجزاء في واجب واحد، لا أن كل واحد منها أو كل قسم منها واجب مستقل عن الواجب الآخر. إذن ففرض عدم التقييد خلفه، لو فرض التقييد أن هذا يكون مقيدا يكون هذا الأمر بالأقل مقيدا في حق المتذكر، بحيث يكون هناك أمر واحد يلزم ما ذكرناه من أن يكون هناك خطاب وتكليف وجعل مجعول ثبوتا على موضوع هو الناسي وهو الأمر بالأقل، وخطاب آخر مجعول على موضوع أن هو المتذكر وهو الأمر بالأكثر. فيعود الإشكال وهو أن هذا الخطاب الأول المجعول الناسي لغو جعله، لأن موضوعه الناسي لا يشمل المتذكر، فإذا كان موضوعه الناسي ولا يشمل المتذكر إذن يعود المحفوظ أن هذا الجعل المقصود موضوعا بالناس لا يمكن أن يكون داعيا أو محركا. الأمر بالكل يعني لفظ الكل في عالم الثبوت. الأمر بالكل يعني بالأكثر نصف. الأمر بالأكثر ثابت في حق الناس يعني. هذا الأمر بالأقل لغون. هذا الأمر بالأقل الذي جعل للناس. هذا الأمر بالأقل المجعول على الناس. كل أمر لا يمكن بينا كل أمر لا يمكن أن يكون داعيا يكون لغوا جعله. الأمر إنما يجعل لكي يكون داعيا إيجاد الداعي، فإذا كان غير صالح لإيجاد الداعي لا يقل جعله. فالأمر بالأقل الذي موضوعه خصوص الناس، لأن موضوعه خصوص الناس بحسب الفرق، إذا قيدنا الأمر بالأكثر قيدنا أمر المتذكر بالأكثر معناه بقي خصف دليل الأمر بالأقل بغير المتذكر، لأن المتذكر تقيد أمره بالأكثر. إذن صار موضوع دليل الأمر بالأقل خصوص الناس، جعل الأمر بالأقل لخصوص الناس لغوا، لأنه لا يمكن أن يحرك الداعي يحقق الداعي للناس لغير الناس لغوون، ليس موضوعا لغير الناس، للناس لغوون، لأن الناس لا يتحرك من الأمر المجعول على الناس. حينئذ بمجرد أن يلتفت إلى أنه موضوع للنسيان يخرج عن هذا الأمر، وإذا لا يلتفت أنه موضوع للنسيان لا يمكن أن ينبعث من الأمر، وأمر لا يمكن أن ينبعث منه، ولا يمكن أن يوجد الداعي ويخلق الداعي في نفس المكلف، لا يكون مجعولا. لا معنى له. إذن فجعل الأمر، إذا كان الأمر بالكل محرك يكفي جعل الأمر بالكل، لماذا يجعل هذا الأمر بالأقل؟ إذا كان الأمر بالأقل لا يحركه، لماذا يجعله المولى؟ الأمر إذا الأمر يجعل للتحريك، إذا كان غرابة يتعرف لا يجعل حينئذ، إذن فلا أمر للناس كما يقول الشيخ. وإذا فرض الإهمال أن الأمر بالأقل موضوعه مهملون، ليس مقيدا بالناس ولا بالذات، مهمل كل طبيعي المكلف من دون مع الإهمال من ناحية قيد النسيان والذكر، وهذا أيضا محال قرأت في بحث المطلق والمقيد أن الإهمال في عالم الثبوت عند الجاعل لا يؤخذ. على كل حال كل خطاب له موضوع، إما خصوص الناس أو خصوص المتذكر أو الأعم، الإهمال بحيث لا يكون مطلقا ولا مقيدا، الإهمال في عالم الثبوت غير ممكن. نعم في عالم الإثبات والدلالة الإجمال ممكن، إجمال ذاك أيضا ليس إهمالا، لكن الإهمال محال أن يكون ثبوتا. الأمر بالأقل موضوعه غير محدد، مهمل، لا ناسي ولا متذكر، هذا لا معنى، ولا طبيعي المكلف. فإذا كان طبيعي المكلف يصبح يعود المحذور، وهو أن هذا الأمر سوف يكون أمرا، إذا كان غير مقيد يقتضي سقوطه وانتصاله بمجرد الإتيان به حتى من المتذكر. إذا كان مقيدا لا محال، يرجع للتفصيل بين الناس والمتذكر ووجود أمر لكل منهما غير الآخر فيعود المحذور. إذن فلا يعقل جعل خطاب في هذا البيان الذي بين في كلمات المحقق الخراساني، وكأنهم تصوروا أنه حينما يأتي الدليل الخاص لخصوص المتذكر في عالم الإثبات ينحل الإشكال، وكأنهم تصوروا أن الإشكال إثباتي ينشأ إلى أنه كيف يواجه خطاب مثلا إلى الناس بحسب عالم الدلالة، فقالوا يوجه الخطاب للمتذكر، ويرد الرواية تقول مثلا المتذكر يجب عليه الجود، مع أن الإشكال ثبوتي لا بد من حله في مرحلة الجعل الثبوتي، أن هذا الجعل هل هو جعل واحد لهما معا أو جعلان، جعل واحد بالأكثر خلف أن الناس غير مكلف بالأكثر، جعل واحد بالأقل لهما معا خلف أن المتذكر إذا جاء بالأقل لا يكون قد انتصر، جعلان واحد مخصوص بالمتذكر آخر مخصوص بالناس بأي شكل بين في مقام الإثبات، جعلان ثبوتيان أحدهما موضوعه الناس والآخر موضوعه المتذكر، وجعل الناس موضوعه متعلقه الأقل، وجعل المتذكر متعلقه الأكثر، فلا محالة إذا كان لكل منهما متعلق لا محالة يكونان جعلين ولكل منهما موضوعا مستقلا عن الآخر، فعاد المحذور، وهو أن الجعل بالأقل المجعول على موضوع هو خصوص الناس هذا الجعل لغو، إذ لا يمكن أن يصل إلى المكلف ويحركه، فلا بد من علاج المشكلة في عالم الثبوت. فما في بعض كلمات الأصحاب تبعا للمحقق الخراساني من أن الدليل يأتي هكذا، هذا لا يحل الإشكال، إذا لم نصور جعلا ثبوتيا جعلا واحدا جعلين بنحو بحسب النتيجة يرتفع نقطة الاستحالة التي يبينها الشيخ، نقطة الاستحالة التي يبينها الشيخ قدس السر عند يبينها صاحب الشبهة، أنه إثبات جعل واحد خاص بالناس ثبوتاً هذا لغو، لأن التكليف يراد به إيجاد الداعي، فإذا لم يكن صالحاً لإيجاد الداعي لم يكن يمكن أن يجعل لغو جعله، وهنا جعل خاص بالناس لا يمكن. جعل عام أعام للناس والذاكر، هذا إذا كان بالأكثر خلف، إذا كان بالأقل أيضا خلف، بالأكثر خلف عدم تكليف الناس بالأكثر، بالأقل خلف عدم استجاء الأقل من المتذكر لو جاء به. والإهمال أيضا محال ثبوته، إذن فهذا البيان لا يكون بيانا. والصحيح في مقام الجواب على هذه الشبهة هو أنه يمكن تفريق الجعل الثبوتي بنحو الجعل الواحد الذي يكون بنحو يكون بحسب النتيجة هناك جعل واحد للناس والذاكر من دون أن يقع نقع في محذور أحد المحذورين المذكورين أو أحد المحاذير المذكورة من اللغوية أو من الخول أو من تكليف الناس بالأكثر، بحيث بهذا الجعل الواحد يكون تكليف الناس بالأقل والناس يتحرك من هذا الجعل الذي مجعول له. أيضا لا يكون هناك لغوية، يمكن أن يكون هذا الجعل الذي هو أمر بالأقل يحرك الناس كما يحرك الذاكر، ولا يلزم أيضا أن يكون إتيان المتذكر بالأقل مجزياً، بل لا بد للمتذكر أن يأتي بالأكثر أو جاء بالأقل لا يكون مجزياً لأن أمره بالأكثر. هذا نصوره بإحدى صياغتين ترجعان إلى روح واحدة وحقيقة واحدة. الصياغة الأولى أن يجعل أمر بالجامع بين الأكثر أو الأقل المقيد بحال النسيان، يعني الجامع بين الإتيان بالجزء أو تركه، لكن لا مطلق تركه، تركه الخاص، تركه في حال النسيان، هذا الترك المقيد بالنسيان، فيكون المأمور به دائما هو الأكثر، لكن هذا القيد وهو القيد الزائد زائدا على الأجزاء الأخرى عبارة عن الجامع بين إتيان الجزء أو تركه الخاص، وهو تركه في حال النسيان لا تركه في حال العمد، وعدم والذكر تركه في حال العمد والذكر ليس مصداقا لهذا. ترك الجامع بين الجزء بين الوجود وبين عدمه الخاص، لا مطلق عدمه، عدمه الخاص، نعم عدم الجزء، الجامع بين الجزء وبين عدم الجزء، العدم الخاص، العدم المقيد بفرض النسيان، لا مطلق العدم حتى يكون أمر بالنقيضين، فيقال حينئذ الأمر بأحد النقيضين لغو يرتفعان هنا، كان يترك ويعدم الجزء لكن لا في هذا الحصة الخاصة من العدم، في الحصة الأخرى كان يعدمه في حال الذكر، ارتفع الوجود والعدم الخاص، إذن فيكون الأمر بالجامع، وإن كنتم قلتم بالجامع بين الأكثر أو الأقل المقيد بحال النسيان، هذا قيد حال النسيان قيد في الأقل، هذه الحصة من الأقل لا مطلق الأقل، الأقل المقيد بحال النسيان، حينئذ هذا الأمر الواحد مجعول على كل مكلف، حتى المتذكر أمره بالجامع، المتذكر أيضا يجب عليه هذا الجامع، راتر أم لأن المتذكر ليس ناسيا فلا يمكنه أن يأتي بذاك الشق من مصداق هذا الجامع، بالعدل الثاني لا يمكنه أن يأتي لأنه متذكر، فيتعين عليه أن يأتي بالعدل الأول، لكن هذا التعين ليس من باب أن هناك خطاب خاصا له، قرأتم أن الأمر بالجامع حينما يكون أحد فرده غير ممكن لا يتعين في الفرد الآخر شرعا، وإنما هذا تعين عقلي لا شرعي، لو وجب إكرام الفقير فلم يمكن بأن أكرم هذا الفقير فيتعين في الفقير الآخر، هذا التعين تعين عقلي في التطبيق، لا أن الخطاب يصبح أمرا بإكرام هذا بالخصوص، فلا يوجد هناك خطاب آخر للمتذكر وخطاب آخر للناسي، يعني جعل للمتذكر وجعل للناسي، جعل واحد لكل مكلف، لطبيعي المكلف الناسي أو المتذكر. غاية الأمر المتذكر هذا الجعل المتعلق بهذا الجامع لا يمكنه أن يمتثله إلا في ضمن ذات الفعل، هذا لا يمكن عقلا، لا يمكن مصداقه العقلي منحصر في هذا الفعل، مصداق هذا الجامع إيجاده عقلا هكذا، لا أن الأمر تعلق بهذا بالخصوص في حقه لكي يلزم أن يكون خطابا غير خطاب المتذكر. والناسي أيضا لأنه غير متذكر يستطيع أن يأتي بذات العدل له لا بهذا العدل، فكل من الناسي والذاكر سوف ينبعث من هذا الأمر الواحد الثابت على طبيعي المكلف، غاثرا كل منهما سوف يكون قادرا على إتيان أحد المصداقين، أحد المصداقين المحققين لهذا الجامع، ولا يتمكن من المصداق الآخر ولا بحضور في ذلك، لأن المأمور به هو الجامع، ولا يكون الآن بالجامع متعلقا بالفرد حينما يتعذر فرده الآخر، تعذر بعض الأفراد لا يوجد تحول الأمر للجامع إلى الفرد كما قرأنا وذكرنا ذلك مرارا. إذن فيوجد أمر واحد ينبعث منه هم المتذكر وهم الجامع. غاية الأمر المتذكر حين الناسي حينما ينبعث من دون أن يلتفت إلى أنه لا يمكنه الفرد الآخر وأنه يأتي بالجامع ضمن هذا الفرد. المتذكر حينما ينبعث وهو ملتفت إلى أنه غير قادر على من الفرد الآخر، إلا إذا كان يستطيع أن يجعل نفسه ناسياً بأن ينشئ نفسه مثلاً، الإنشاء ليس أمراً اختيارياً. فالمتذكر يلتفت إلى أن الفرد الآخر الذي هو فرد النسيان هو الآن غير متمكن منه وأنه هو يحقق هذا الفرد. أما الناسي ليس هكذا، الناسي لا يجد نفسه ناسياً، يتصور أنه يحقق الفرد الذي يحققه المتذكر، وواقعاً هو يحقق الفرد الذي يحققه الناسي لا الفرد الذي يحققه المتذكر. إذن ولا بأس بأن يتصور المكلف أنه حينما يأتي ينبعث من الأمر يحقق هذا المصداق له لا ذاك المصداق له، من قبيل إنسان يصلي ينبعث من الأمر بالصلاة ويتصور أن هنا مسجد فيصلي في المسجد، خصوصية المسجد لم تكن مأمور بها لكي يجب الانبعاث من هذه الخصوصية، إنما الأمر طبيعي الصلاة ومصادق المسجد وغير المسجد مصادق عقلية، يعني انطباق عقلي للمأمور به عليها. فالمكلف الذي يشتبه يتصور أن هنا مسجد نسيانان أو جهلان، هذا بحسب الحقيقة انبعاثه من الأمر الطبيعة بطبيعي الصلاة، انبعاثه كانبعاث العالم بأن هنا ليس مسجدا، كلاهما ينبعثان من أمر واحد، لكن هذا زائدا على ذاك، يعلم العالم أنه هنا مصداق هذا المصداق، يعلم بالمصداق زائدا على الانبعاث من الآن، ذاك الجاهل أو الغافل أو الناسي أو الجاهل المركب يتصور أن هذا المصداق هو المصداق الأفضل وهو صلاة المسجد من انبعاثه من الأمر بالصلاة، وهذا لا يضر، هذا راجع إلى الانبعاث وعدم الانبعاث لهذا المصادق التي قلنا المصادق ليست مأمور بها. إذن فبلحاظ الأمر بالجامع الذي هو المأمور به الشرعي، بلحاظ ما هو متعلق الأمر، كل منهما انبعث عن الأمر بذات المتعلق على حد واحد، كل منهما انبعث وينبعث عن الأمر المتعلق بهذا الجامع الذي وضحه الشارع للكل، يوضحه أيضا للناس والذاكر. هذا الآن الناسي يتصور أن هذا الجامع يحققه في ضمن ذاك الفعل بينما هو يحققه في ضمن هذا الفعل، وهذا من باب عدم الالتفات أو النسيان، عدم العلم بالمصداق لا بالجعل، فالجعل بالجامع انبعث من بحث الحقيقة، وبهذا يكون مثل هذا الجعل هم صالحا للانبعاث والتحريف فليس لغوا، وهم محققا لامتثال الناس حينما يأتي بالأقل لأنه الجامع تحقق، وهم محققا لامتثال وهم مانعا من تحقق الامتثال للمتذكر بالأقل، لأن المتذكر لو جاء بالأقل لم يأتي بالجامع، لأن هذه الحصة الثالثة التي قلنا أنها خارجة عن متعلق الأمر. الأمر بالجامع بين الأكثر أو الترك الزائد المقيد، الترك الخاص مقيد بالنسيان، فلو تركه المتذكر لم يحقق الترك المقيد بالنسيان، فلا يمكنه أن يتجه بالأقل. هذا بيان. والبيان الآخر، البيان الآخر أن المولى يجعل خطابه بهذا اللحن، أن كل متذكر كل مكلف يأتي من الصلاة من أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة بالمقدار الذي يتذكر منه المأمور به، هو هذا الجامع، الجامع أو هذا العنوان، عنوان ما يتذكره من الأجزاء والشرائط، ما يتذكره من الأجزاء والشرائط يكون واجباً. وهذا الأمر المتذكر لتمام الأجزاء، هذا العنوان لا ينطبق إلا على الإسلام لتمام الأجزاء، المتذكر لبعض الأجزاء هذا العنوان لا ينطبق عليه إلا بالإسلام ينطبق عليه بالإسلام بما يتذكره من الأجزاء ويكون محققاً لهذا الجامع ومنبعثاً من بحث الحقيقة. فخطاب واحد أيضا، تكليف واحد، جعل واحد ثبوتا لطبيعي المكلف، غاية الأمر متعلقه ما يتذكره من الأجزاء، أيضا هنا لا يلزم منه شيء من تلك المحظورات المذكورة. وبهذا يظهر أن الجواب الفني على هذه الشبهة إنما يكون بأحد هذين البيانين الرافعين لأصل الإشكال، يرجعان واقعا الى شيء واحد ثبوتان متقاربان اختلاف الصياغه. واليوم باكبر يوم الاربعاء نكمل الحديث الذي بداناه عن النوادر الفقيه، نوادر من لا يحضره الفقيه، في اخر الابواب قلنا روى حماد بن عامر وأنس بن محمد عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي، من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. يا علي، من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة. الإنسان لابد أن في مقام يكون له وصية، والوصية لابد أن يحسنها من حيث الإيفاء بالخيرات المبررات وعدم أيضا الظلم والحيف على الورثة، وإلا كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة، إما لم يملك شفاعة الشافعين أو الأطهار كما قلنا في شرح هذه الفقرة أسفار، أو هو لا يكون شفيعا مثلا، فإن المؤمن أيضا يكون شفيعا يوم القيامة، لا يعطى له حق الشفاعة. يا علي، أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد. قرأنا هذه الفقرات. يا علي، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار. هو لا يدفع يعني. يا علي، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وروي اتقاء شره. يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره. هؤلاء الذين يعملون الآخرين طبعا في تثبيت حكم الآخرين وصفة الظالمين، هذا يبيع آخرته ودنيا غيره. قريب جلاوز الصدام الطاغوت، الطواغيت عادة هكذا. يا علي، من لم يقبل العذر. بالي بالي نبع جيس جليس خفية مثل. يا علي، من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي. لو أساء إنسان إلى شخصين فبعد ذلك اعتذر، لم يقبل العذر من متنصل حتى لو كان كاذبا، فضلا عما إذا كان صادقا في عذره ومحقا ولم يقبل لم ينل شفاعتي. يوجد بعض الناس لهم هذه الحالة حتى حينما يعتذر له يبقى يصير على موقفه الشاذي. حينما يعتذر هذا بعد ينبغي أن يكون له يقبل العود يقبل العود ويسكت لا يرتب آثار. من لم يقبل هذا إشكالكم على الرواية على المعصوم يا علي. من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي. يا علي إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. الصدق والكذب، الكذب إصلاح ذات البين مثلا من موارد حسن الكذب وعدم قبحه واستحطابه أو وجوبه في بعض الأوقات. يا علي من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم. فقال علي عليه السلام لغير الله؟ قال نعم والله صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك. يتركه لله خوف هذا خوفا من العقاب تركه يتركه لنفسه بلي يعني نعم والله صيانة لنفسه يعني يترك شرب الخمر لأنه يرى حينما يشرب الخمر يخرج عن عقله ووضعه الطبيعي فيريد أن يصون نفسه من الخروج عن العقل ومما يترتب من المفاسد على الخروج عن العقل من المحارم الأخرى محرمات الأخرى. يوجد هناك ناس لعل لم يكونوا مؤمنين بالله بس مع ذلك لا يشربون الخمر لهذه النكتة لهذا يفقدهم العقل وبالتالي لا يصونون أنفسهم حينما يشربون. نعم والله صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك. يا علي شارب الخمر كعابد وثن. يا علي شارب الخمر لا يقبل الله عز وجل صلاته 40 يوما فإن مات في 40 مات كافرا. قال مصنف هذا الكتاب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يعني إذا كان مستحلا لها هذا كأنه كان صعبا على الشيخ أن يقبل مات كافرا لهذا قال يعني إذا كان مستحلا لها. إلا أن هذا تأويل للرواية ظاهر تأويل للحديث. وشارب الخمر لا يقبل الله عز وجل صلاته 40 يوما فإن مات في 40 مات كافرا تخصيصه بالمستحيل تأويل. ها حينئذ لا بد له من أحد أمرين مات كافرا إما أن لو يؤول بهذا التأويل مات كافرا أي أن الله سبحانه وتعالى سوف لا يوفقه لكي يذهب يموت على إيمان فيموت وهو يكفر في حين موته وبدل ما مثلا يلقن الشهادة والتوحيد بدل ما يوحد يقرأ الأشعار المربوطة بالخمور والمجون والفساد من قبيل ذاك الذي قيل له حين موته قصة يا رب قائلة يوما وقد تعبت. كلما كان يلقن الشهادة كان يقرأ هذا الشعر قصة ذات الإنسان مع تلك المرأة التي كانت تريد الحمام فأدخلها يا رب قائلتي هكذا. لعل هذا أحسن هذا التفسير الحديث أنه مات كافرا يعني لا يوفق للموت مع كلمة التوحيد وكلمة الإسلام لأن هذا أيضا يحتاج إلى توفيق بحسب الحقيقة. يا علي كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام. في رواية أخرى فقليله حرام فالجرعة منه حرام. يا علي جعلت الذنوب كلها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر. هذا يعني ما يترتب على شرب الخمر من مفاسد أخرى. العبارة أخرى شاهد على ذاك الجمع الذي بيناه التفسير الذي بيناه. يا علي يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل وهذه الساعة قد يموت عليها فيكون مات كافرا. لو بس ضياء العاب يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل. يا علي إن إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك مؤجل لم تنقض أيامه. يا علي من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته، ومن لم يجب لك إن إزالة الجبال، واضح إن إزالة الجبال يعني هذا من الأمور التي لعله، إن إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك مؤجل لم تنقض أيامه. يعني هذه الرواية لا يرى منها إثبات عمل العاملين في سبيل إقامة الحكم مثلا وإقامة العادل في الأرض أو نشر الهدى، باعتبار أن ذاك من الواضح أنه تكليف، وإنما المقصود من مثل هذا اللسان وهو وارد في كثير من الروايات، بيان حقيقة أن الملك والرئاسات والكثير من هذه الأمور مربوطة بيد الله سبحانه وتعالى، وهي ليست بذاك الشكل الذي كل جماعة أو فردين يفكر أنه سوف يصل إلى هذا بمقدمات يمهدها لذلك. هذه الحالة التي قد تأخذ العاملين وتجعلهم يقعون هم في بعض المضاعفات والمحرمات لعله، أو بعض الأساليب التي لا تكون صحيحة من أجل الوصول إلى تلك النتيجة، يستسيغون الكيد كما كان يصنع ويصنع بالفعل المنحرفون الكيد واللب.
السلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث عن موارد الشك في جزئية الجزء في حال النسيان كما في غير الأركان مثلا في الصلاة، لو شك في جزئية جزء نسيه المكلف أو شرط كذلك، هل تجري البراءة عن وجوب الزائد فيجتزئ الناسي بما أتى به من العمل بلا جزئين أو بلا شرطين أو لا تجري البراءة؟ قلنا أن البحث تارة في ما تقتضيه الأصول العملية وأخرى ما يقتضيه الأصل اللفظي وإطلاقات أدلة الجزئية والشرطية، كما أن البحث الأول قلنا أنه لا بد ابتداء من دفع شبهة وإشكال أثاره الشيخ قدس سره في أصل معقولية وإمكان تكليف الناس، وأنه هل يمكن تكليفه بالأقل بعد أن كان الأكثر ساقطا عنه بالنسيان أو لا يمكن تكليفه؟ وقد تقدم أن الصحيح إمكان تكليف الناس بالأقل بإحدى صيغتين تقدمت. بعد هذا ندخل في البحث عن مقتضى الأصل العملي حينما نشك في جزئية الجزء وعدمه. إذا كان الجزء المنسي أو الشرط المنسي جزءا فنتيجته أن فعل الناسي للأقل لا يكون وافيا ومجزيا، لا بد حينئذ من الإعادة إذا ارتفع نسيانه في الوقت أو القضاء خارج الوقت. وإذا لم يكن جزءا جرت البراءة عن وجوب الأكثر، لم يكن جزءا واقعا أو لم يكن جزءا ظاهرا، فيجتزئ الناس لا محالة بما يأتي به من العمل. بما أتى به من العمل، ولا يجب عليه حينئذ الإعادة أو القضاء. فالشك في الجزئية أثره العملي أو في الشرطية في حال النسيان وجوب الإعادة للعمل مع ذلك القيد أو الجزء المنسي في الوقت أو القضاء خارجه. هنا بلحاظ هذا الأثر، ما هو الحكم مع الشك؟ هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة عن وجوب الأكثر عليه؟ إذا لم تجري البراءة إذن معناه يجب أن يعيد العمل مع الزائد إذا كان في الوقت ارتفاع نسيانه، أو يقضي مثلا خارج الوقت. إذا كانت البراءة جارية إذن فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء، يكتفي بما أتى به. حينئذ هنا ذكر بعض الأعلام بأن جريان البراءة في حالة الشك في جزئية ذاك الجزء للناس وعدم جزئيته مبني على البحث السابق، فإن في مسألة إمكان تكليف الناس بالأقل. إذا اختير هناك أن الناسي لا يمكن تكليفه بالأقل، يستحيل تكليف الناس بالأقل، إذن فتكليفه كان بالأكثر قبل النسيان، ثم حينما نسي حينئذ جاء بالأقل، اتيانه بالأقل يشك في أنه مسقط للتكليف الذي كان متعلقا به بالأكثر أو ليس مسقطا له. هذا بابه، باب الشك في السقوط، لأن الأقل ليس مأمورا به على كل حال، والمأمور به هو الأكثر ولو بلحاظ ما قبل النسيان. حينما نسي وجاء بالأقل سوف يشك في أن ذاك الأمر الذي لم يكن بالأقل جزما كان بالأكثر، هل سقط ولو بتحقيق ملاكه بالأقل؟ إذ لا أمر بالأقل لما قلنا من استحالة أو لغوية الأمر بالأقل، وإنما يحتمل أن يكون ساقطا الأمر بالأكثر الذي كان قبل النسيان وقبل العمل باعتبار تحقق ملاكه بإتيان الأقل، ويحتمل أنه باق، لأنه لو لم يكن الأقل في حال النسيان وافيا بالملاك إذن فذاك الأمر باق. هذا بابه، باب الشك في السقوط، في سقوط أمر معلوم تعلقه بالأكثر ولو حدوثا في أول الوقت وقبل النسيان، معلوم تعلقه بالأكثر ويشك في أنه هل سقط هذا بالإتيان بشيء يفي بملاكه أو لا، لم يسقط، ما يكون من موارد الشك في السقوط، وهو مجرى قاعدة الاحتياط. وأخرى نختار هناك أنه يمكن تكليف الناس، أن الناس يمكن تكليفه بالأقل بأحد الوجهين المتقدمين أو بأي شكل آخر. إذا كان هكذا فمع فرض إمكان تكليف الناس يكون المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، لأنه مع إمكان تكليف الناس يشك حينئذ في أن هذا الناس هل كانت وظيفته الأكثر أو كانت وظيفته الأقل، ولو بلحاظ ما قبل النسيان، أو كانت وظيفته الأقل، فيكون من موارد الدوران بين أقل والأكثر الارتباطيين الذي تجري فيه البراءة بناء على ما تقدم من جريان البراءة في موارد الأقل والأكثر. ففرع هذا العلم جريان البراءة عن وجوب الأكثر، وبالتالي الاجتزاء بالأقل وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، على مسألة إمكان تكليف الناس وعدم إمكانه. فعلى فرض إمكان تكليف الناس بالأقل يكون من الدوران بين الأقل والأكثر، وعلى فرض عدم إمكانه يكون من الشك في السقوط المقتضي للاحتياط. هذا بيان، هذا البيان بهذا المقدار غير تام. بل الصحيح أنه على كلا التقديرين، سواء كان تكليف الناس بالأقل ممكنا أو لم يكن ممكنا، على كلا المبنيين في البحث السابق تجري البراءة هنا، لا يكون المورد من موارد الاحتياط أو الشك في السقوط الذي تجري فيه قاعدة الاحتياط العقلية. وتوضيح ذلك هو أنه هنا يوجد فرضان أو شقان، حالتان للنسيان، فإن الناسي قد يكون نسيانه مستوعبا لتمام الوقت، يعني لا يتذكر إلا بعد خروج الوقت، وأخرى يكون نسيانه غير مستوعبين، بمعنى أنه يتذكر في الوقت في الأثناء والوقت بعد باق. فلا بد من البحث في كل من الحالتين. أما الحالة الأولى، إذا كان النسيان وعدم التذكر في تمام الوقت إلى أن خرج الوقت تذكر، في هذه الحالة سوف يكون هذا المكلف الذي لم يتذكر في الوقت وإنما تذكر بعد خروج الوقت، هذا يكون موردا للشك في أصل التكليف بحسب الحقيقة، بحيث يكون حكمه جريان البراءة عن التكليف، عن أصل تكليف جديد يشك فيه، لأن المكلف إذا استوعب نسيانه الوقت حينما يتذكر يكون الوقت قد فات، حينئذ سوف يكون هذا المكلف شاكا في أنه ما أتى به هل يكون مجزيا، إذن فلا يجب عليه القضاء. أما الإعادة فلا موضوع لها، يعلم بأنه لا مجال لأمره وتكليفه بالإعادة باعتبار أن الوقت انتهى ولا يمكنه أن يعيد، فأمره على تقدير عدم الإجزاء أمر بالقضاء لا محال، الذي هو أمر جديد وتكليف جديد. معنى حينئذ هذا الشك هو أنه يشك في أن ما جاء به إذا كان مجزيا إذن فلا أمر له بالقضاء، وإذا كان غير مجزي إذن فله أمر بالقضاء. حينئذ إذا كان الناسي لا يمكن تكليفه بالأقل، فيرجع هذا الشك والتردد إلى أنه لا يعلم أن ما جاء به هل كان مأمورا به، لأنه يمكن تكليفه بالأقل، لو كان مجزيا إذن فالأقل هو أمره في حال النسيان، فيكون من موارد العلم في أن له أمر، هذا الأمر مردد بين أن يكون أمرا بالأقل فقد امتثل، أو أن يكون هذا الأمر الذي معلوم تحت توجهه إليه أمر بالقضاء لا محالة، لأنه لا يمكن أن يكون أمرا بالأكثر باعتبار أن الأكثر ساقط عنه أداء، الأكثر الأدائي معلوم السقوط عنه بالنسيان والعذر، لأن النسيان رافع عقلا أو على الأقل شرعا بحديث الرافع، رافع للتكليف بالأكثر الأدائي، فإذا كان هناك تكليف بالأكثر فهو قضائي لا محالة، فهو يعلم إجمالا إما كان له أمر بالأقل بناء على إمكان تكليف الناس وقد امتثله، أو له أمر بالأكثر القضائي لا الأدائي وهو أمر جديد الآن حدث بعد الوقت حدث، إن كان ما أتى به وافيا بالغرض فأمره كان بالأقل وقد حققه، وإن كان ما أتى به غير واف بالغرض فأمره بالأكثر القضائي لا الأكثر الأدائي، والأكثر القضائي أمر جديد لا محالة الآن لا بد أن يأتي به بعد الوقت، فبناء على إمكان تكليف الناس يكون حال هذا المكلف بناء على إمكان تكليف الناس يكون حاله حال الإنسان الذي يعلم بتكليف بثبوت تكليف عليه إما سابقا وقد امتثل إما الآن. وهذا بابه باب الشك في التكليف بحسب الحقيقة، باب الشك البدوي في التكليف، لأن التكليف السابق قد انتهى أمده بالامتثال لو كان يشك بحسب الحقيقة هل له تكليف الآن أو ليس له تكليف. هذا من موارد الشك في أصل التكليف، ليس من موارد العلم الإجمالي لا بالمتباينين ولا بالأقل والأكثر. أحسن حالا من موارد الأقل والأكثر، لأن أحد طرفي علم الإجمالي تكليف سابق ممتثل من قبله ليس فيه عصيان أصلا، طرف الآخر الذي الآن يشك في شك بدوي في التكليف، فبابه باب الشك البدوي في التكليف الذي هو مجرى لإصالة البراءة حتى عند القائل بالاحتياط في الدوران بين الأقل والأكثر وعدم الانحلال للحكم وللحقيقي. ليس هذا بابه باب العلم الإجمالي بالتكليف أصلا. إذن فعلى هذا التقدير يكون جريان البراءة عن وجوب الأكثر القضائي تاما على جميع المباني، حتى المباني القائلة بالاحتياط في موارد الدوران بين الأقل والأكثر. وهذا سببه أن الأمر القضائي أمر جديد لم يكن موجودا سابقا، وإنما يحصل بعد خروج الوقت، والمفروض أن المكلف بعد خروج الوقت تذكر لا في الأثناء. هذا لو قلنا باستحالة بإمكان الأمر بالأقل، وأما لو قلنا بعدم إمكان الأمر بالأقل، لو قلنا بعدم إمكان الأمر بالأقل وأن المولى لا يمكن أن يأمر الناس بالأقل لأن هذا الأمر لغو، لا يمكن أن يحرك المكلف الناسي، إذ لو التفت إلى كونه ناسيا خرج عن كونه ناسيا، ولو لم يلتفت لم يتحرك من هذا الأمر. حينئذ ما هو الحكم؟ أيضا الحكم الشك في التكليف إذا كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت، لأن المكلف هنا بحسب الحقيقة سوف يعلم أنه في الوقت لم يكن مكلفا لا بالأقل ولا بالأكثر، لم يكن مكلفا بالأكثر لارتفاعه بالنسيان والعذر، ولم يكن مكلفا بالأقل لأنه لم يكن يمكن تكليفه بالأقل. إذن فيعلم بعدم التكليف في الوقت ويشك في أنه هل له تكليف الآن بلحاظ خارج الوقت أو لا، إذ لو كان ما جاء به من الأقل الذي هو غير مأمور به جزما واجدا للملاك، ولو لكونه غير ولو مع كونه غير مأمور به، فإن كونه غير مأمور به لا يعني أنه غير واف بالملاك. قرأتم في الكفاية أنه ربما يكون فعل من الأفعال واف بالملاك لكنه ليس مأمورا به، وأثره أنه يكون حينئذ مجزيا ومسقطا للأمر بالقضاء أو الأمر بالإعادة. هنا يكون من هذا القبيل احتمال عدم ثبوت الأمر بالأكثر القضائي ناشئ من احتمال أن يكون ما أتى به وافيا بالملاك، وإذا كان وافيا بالملاك فلا يبقى حينئذ أمر بالأكثر القضائي، لا يحصل أمر جديد بالقضاء. أيضا يكون من موارد الشك في التكليف. إذن ففي موارد استيعاب العذر والنسيان لتمام الوقت المكلف يشك لا محالة في أمر جديد بالأكثر القضائي بتوجه الأمر القضائي بالأكثر إليه، وهذا شك بدوي تجري فيه البراءة على كل المباني، سواء قلنا بإمكان التكليف للناس بالأقل أو عدم إمكان تكليف الناس بالأقل. من هنا يظهر أنه لا يكون في موارد استيعاب العذر مجال لتوهم كونه من الشك في السقوط، بل من الشك في الثبوت، لأن الأمر القضائي أمر حادث يحدث بعد الوقت، وأما الأمر الأدائي فقد سقط يقينا. بالعذر قد سقط وارتفع، فإذا كان بالعذر المستوعب للوقت ساقطا أو مرتفعا فليس هناك شك في السقوط، وإنما شك في حدوث هذا الأمر بالأكثر. وإن شئتم قلتم الأمر بالأكثر هنا قضائي لا أدائي، والأمر بالأكثر القضائي الشك في حدوثه لا الشك في سقوطه. نعم لو كان الأمر بالأكثر أدائيا حينئذ قد يتوهم أنه شك في سقوطه. إذن ففي هذا الشيق وفي هذه الحالة جريان البراءة واضح. الحالة الثانية أن يكون الذكر والتذكر في الأثناء، في أثناء الوقت بعد أن جاء بالصلاة الفاقدة للجزء المنسي لجزء غير ركني، تذكر بعد ذلك أنه نسي السورة مثلا أو نسي الطهارة من الخبث مثلا بناء على عدم ركنية الطهارة من الخبث، حينئذ هنا أيضا لابد أن نحسب المبنيين، أنه هل يمكن تكليف الناس أو لا يمكن تكليف الناس. أما بناء على إمكان تكليف الناس، لو كان تكليف الناس ممكنا بأن كان يمكن أن يكلف الناس بالأمر بالأقل، يكون مرجع هذا الشك بحسب الحقيقة إلى الشك في أن هذا المكلف هل كان الواجب عليه، لأن الواجب الصلاة ما بين الحدين، ليس الواجب الصلاة في كل آن آن، فهنا أصل الأمر بالأكثر لا يسقط عنه لأن المكلف قادر عليه ولو بعد النسيان يأتي بالصلاة مع الأكثر أداء، فلا يكون الأمر بالأكثر بالنسيان الذي يرتفع في الأثناء، أن نسيان المرفوع في الأثناء لا يرفع الأمر بالأكثر لو كان الواجب هو الأكثر بالخصوص، لا يرتفع الأمر بالأكثر عن المكلف هنا، وهذا فرقه. الأمر بالأكثر الأدائي لا يسقط عن مثل هذا المكلف لأن المأمور به هو الأكثر ما بين الحدين، صلاة واحدة بين الحدين، وهذا مقدور من المكلف الذي نسي في الأثناء ساعة مثلا يأتي بالصلاة بالأكثر بعد التذكر، فالأمر بالأكثر هنا ليس ساقطا عن هذا المكلف، وإنما الشك في الأمر بالأقل. حينئذ لو قلنا بإمكان الأمر بالأقل، معنى شكنا حينئذ هو أنه يشك في أن هذا المكلف هل كان تكليفه بالجامع بين الأقل والأقل، بين الأكثر أو الأقل المقيد بحال النسيان كما تقدم فيما سبق، أو خصوص الأكثر. إذا كانت الجزئية ثابتة إذن فأمره بخصوص الأكثر، وإتيانه بالأقل ليس إتيانا بالمأمور به، بل تكليفه بالأكثر من الأول وفي حال النسيان وما بعد النسيان، وحتى في حال النسيان لأنه قادر منه بأن يأتي بالأكثر بعد ارتفاع النسيان، والمأمور به صرف الوجود ما بين الحدين لا في كل آن الآن، إذن فتكليفه بالأكثر تعينا. وإن كان السورة ليست جزءا في حال النسيان، ليست دخيلة في الملاك، إذن فالأمر لا محالة بالجامع كما قلنا، بالجامع ما يتذكره في كل آنين، أو قولوا بالجامع بين الأكثر أو الأقل المقيد بحال النسيان، وقد امتثل هذا الجامع لأنه قد جاء بالأقل المقيد بحال النسيان. هذا من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، يكون بابه ليس باب الدوران بين الأقل والأكثر، بل بابه باب الدوران بين التعيين والتخير، إما الجامع بين الأكثر والأقل المقيد بحال النسيان مأمور به، أو خصوص الأمر بالأكثر مأمور به، والجامع وهذا الأكثر حاله حال إحدى الخصال أو العتق بالخصوص، كيف أن هناك دوران بين التعيين والتخير، يعني هذا الجامع وذاك العنوان، الجامع والفرد هنا ليس بينهما نسبة الأقل والأكثر، بل نسبة التعيين والتخير، يعني متعلق الآن مردد بين أمرين متباينين، إما الأكثر أو ذاك الجامع، والجامع مفهوم ولو انتزاعي مغاير مع الأكثر بالخصوص. حينئذ من يقول بالبراءة هناك في بحث الأقل والأكثر دوران بين التعيين والتخيير، هنا أيضا يقول بالبراءة لأن الجامع أقل مؤونة لا تجري عنه البراءة، فالأكثر أكثر مؤونة تجري عنه البراءة ولا يكون له معارض. من لا يقول بالبراءة هناك كالمحقق العراقي مثلا القائل بوجوب الاحتياط في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، في موارد الدوران بين التعيين والتخيير، وإن كان يقول بالبراءة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، من كان يفصل بين موارد الدوران بين الأقل والأكثر من الأجزاء والشرائط أو الأجزاء التحليلية العقلية، وبين الأقل وبين التعيين والتخيير، خصوصا إذا كان العنوان التخييري عنوانا انتزاعيا لا يكون داخلا في التعيين كما في المقام. مثل المحقق العراقي الذي هناك يقول بالاحتياط في موارد الدوران بين التعيين والتخيير، أيضا هنا لابد أن يقول بالبراءة، هنا لابد وأن يقول بالبراءة، لأن هذا العلم الإجمالي بأنه كان يجب عليه الجامع أو يجب عليه التعيين خصوص الأكثر، هذا العلم الإجمالي هنا يتولد بعد ارتفاع النسيان، وإلا قبل النسيان لم يكن إلا علم تفصيلي بوجوب الأكثر عليه، حين النسيان لم يكن له التفات وعلم، بعد ارتفاع النسيان والإتيان بالعمل يتولد له هذا العلم الإجمالي، أنه إما كان يجب عليه الجامع وقد امتثل في ضمن الأقل أحد فرديه، أو يجب عليه الأكثر الأدائي فلا بد أن يأتي به. خب هذا دوران بين التعيين والتخيير الذي حصول هذا العلم يكون بعد تحقق الجامع، بعد تحقق الجامع يكون هذا العلم حاصلا، إذن فيكون هنا البراءة عن التخيير والجامع لا تجري حتى لو قلنا بجريانه ومعارضته مع البراءة عن التعيين في موارد الدوران بين التعيين والتخيير، لأن الجامع قد امتثل على كل حال لا معنى لإجراء البراءة. إذن فهنا يكون جريان البراءة عن التعيين أوضح وتاما حتى على مسلك من كان يرى هناك التعارض في البراءة في موارد الدوران بين التعيين والتخيير، بين البراءة عن التعيين والبراءة عن التخيير، لأن أحد طرف علم الإجمال تولد، كل علم إجمالي يتولد بعد خروج أحد طرفه عن محل الابتلاء، إما بالامتثال أو بالعصيان، هذا قاعدة تقدم في الأبحاث العلم الإجمالي، كلما تولد العلم الإجمالي بعد خروج أحد الطرفين من أطراف العلم الإجمالي عن التكليف، إما بالامتثال خرج سقط بالامتثال، أو بالعصيان خرج بعد أن شرب أحد الإناءين علم أنه إما هذا الإناء الباقي نجس أو ما شربه مثلا كان نجسا أو حراما، هنا لا يجب الاجتناب عن الباقي، لأنه قبل الشرب لم يكن له علم إجمالي، بعد أن شرب حصول هذا العلم الإجمالي لا يكون علما بالتكليف، لأنه على أحد التقديرين التكليف يكون ساقطا وخارجا عن محل الابتلاء. بالعصيان أو بالامتثال، لو أن إنسانا علم لم يكن يعلم بوجوب مثلا الصلاة عليه فصلى صلاة عند رؤية الهلال استحبابا رجاء صلى، ثم علم إجمالا إما يجب عليه الصلاة عند رؤية الهلال أو يجب عليه الصدقة، لا يجب عليه الصدقة لأن هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بالتكليف، إذ لو كان معلومه هو الصلاة وجوب الصلاة فالآن ليس هذا الوجوب فعليا، شك في وجوب الصدقة عليه فيجري البراءة عن وجوب الصدقة. نعم لو حصل هذا العلم قبل الصلاة علم أنه إما يجب عليه الصلاة حين رؤية الهلال أو حين خروج الهلال أو يجب عليه الصدقة، هذا علم إجمالي منجز لأنه سوف يكون علما بتكليف فعلي. هنا من هذا القبيل هذا العلم الإجمالي الدائر بين التعيين والتخيير حصل هذا العلم حصل لهذا المكلف متى؟ بعدما حقق الجامع، بعدما حقق الجامع ضمن أحد الفردين وهو الأقل، حينئذ خرج عن النسيان وأصبح متذكرا، حينما أصبح متذكرا علم إما كان عليه تكليف بالجامع إذن فقد سقط، أو كان عليه تكليف بالأكثر الأدائي إذن فهو باق، لكن حيث أن هذا على أحد التقديرين قد هو ساقط، العلم بالتكليف الدائر بين الساقط والباقي ليس علما بالتكليف وإنما شك في التكليف، إذ لعله هو ذاك الساقط الذي بالامتثال سقط، فلا يكون علما بالتكليف بل يكون بابه باب الشك في التكليف لا محال. حفص ذاك اتركوه إلى بحث سوف نذكره فيما بعد كتعليق على هذا الكلام. إذن فيكون بناء على إمكان تكليف الناس بناء على إمكان تكليف الناس يكون المقام بحسب الحقيقة من موارد الدوران بين التعيين والتخيير إذا كان الالتفات والتذكر في الأثناء. لكن من موارد الدوران بين التعيين والتخيير بعد تحقق التخيير يعني بعد امتثال الأمر التخييري لو كان، فهو يكون من موارد الدوران من موارد العلم الإجمالي الذي يحصل بعد خروج أحد طرفيه عن التكليف وسقوطه عن التكليف، والذي تجري فيه البراءة حتى لو كان من العلم الإجمالي الدائر بين متباينين، فضلا عما إذا كان من العلم الإجمالي الدائر بين التعيين والتخيير الذي قد عرفت أن الصحيح فيه وجوب الاحتياط. وأما إن قلنا بأن التكليف الناسي بالأقل غير ممكن، الناسي لا يمكن تكليفه بالأقل، احتمال أن تكون الجزئية والدخل في الملاك مخصوص بحال الذكر، لا بأس به، من باب أن الأقل المقيد بحال النسيان كالأكثر في حال الذكر وافي بتمام الملاك. لا. إذا كان وافي نحن لا نعلم بملاكات الأحكام الشرعية. الوجه أن المولى يرى أن الجزء هذا الجزء المنسي في حال الذكر دخيل في الملاك لا في حال النسيان، فلو جاء بالباقي في حال النسيان كما لو جاء بال ليش؟ لا أيضا كذا جاء لا الجامع أيضا بنحو صرف الوجود، هذا الجامع المأمور به أيضا بنحو صرف الوجود بين المبدأ والمنتهى، الجامع المأمور به أيضا بين المبدأ والمنتهى يعني فرد من هذا الجامع، غاتل أما هذا الجامع جامع بين فردين، الفردان أو العدلان طوليان من حيث التحقق، أحدهما لا يتحقق إلا في حال النسيان والآخر يتحقق في حال الذكر. فالمولى يرى أن الجزء المنسي له خصوصية، أن الملاك الموجود في هذا الجزء ليس ملاكا، ليس مؤثرا هذا الجزء في الملاك في تمام الحالات، هذا يؤثر في الملاك إن كان متذكرا، وإما إن كان ناسيا وجاء بالأقل فتركه لهذا الجزء لا يضر بالملاك، كل الملاك يتحقق بالأقل. إذن فيجعل المأمور به بين المبدأ يجعل الجامع بين المبدأ والمنتهى، أيضا هنا الجامع أيضا بين المبدأ والمنتهى، ليس الجامع خارج عن المبدأ والمنتهى، أيضا مقيد هذا الجامع بين المبدأ والمنتهى، فمن هذه الناحية لا فرق، الأكثر بين المبدأ والمنتهى أو الجامع بين الأكثر والأقل المقيد بحال النسيان أيضا بين المبدأ والمنتهى، بمعنى أن المكلف لو كان في حال النسيان لا يصلي لا يأتي بالأقل لأنه يرى أن الوقت بعده باق يؤجل ثم يتذكر، لنفترض أنه يعقل حين التذكر هنا تذكر بعد ذلك يأتي بهذا الجامع ضمن الفرد الآخر وهو الأكثر. إذن فالمأمور به سواء كان الجامع أو الأكثر تعينا يكون بين المبدأ والمنتهى بنحو صرف الوجود، من هذه الناحية لا فرق بينهما. إذن فبناء على إمكان تكليف الناس يكون المقام من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، لكن الدوران بين التعيين والتخيير الذي يجري فيه البراءة حتى القائل بالاحتياط في موارد الدوران بين التعيين والتخيير لابد أن يجري هنا البراءة. وأما إن قلنا بأن الأقل لا يمكن، الناسي لا يمكن تكليفه بالأقل، الناسي لا يمكن أن يكلف بالأقل ولا لا بعنوان الناسي ولا بعنوان الجامع، قلنا أن هذا مستحيل، مثلا جامع بين الأكثر والأقل قطعنا نظر عن إمكان الخطاب للناسي بهذا الجامع، حينئذ هنا قد يبدو صحة كلام ذاك العلام أنه سوف يكون التكليف متعلقا بالأكثر لا بالأقل، ويكون الشك في السقوط لأن أصل التكليف بالأكثر لا مانع لارتفاعه لأن المكلف وإن كان ناسيا لكنه ليس ناسيا ليس نسيانه مستوعبا لتمام الوقت، فجاء الأكثر الأداء بين المبدأ والمنتهى متمكن منه، فيكون تكليفه على كل حال بالأكثر، وإنما ولا يكلف بالأقل، لأن الأقل لا يمكن تكليفه. في حال الذكر ليس الأقل مجزيا، في حال النسيان لا يمكن أن يكلف، فيكون بابه باب الشك في السقوط، مثلا أنه هل سقط هذا التكليف المتعين كونه مثلا بالأكثر، لأنه المكلف هنا أصل التكليف ليس معذورا في حقه، ليس غير مقدور ما دام في الوقت متذكر ويمكنه الاتيان بالأكثر، فيكلف بالأكثر، ويكون شكه بحسب الحقيقة في أن ما أتى به الذي لم يكن امتثالا جزما للمأمور به يستحيل الأمر بالأقل حتى ضمن الجامع. هذا هو مبنى القائل باستحالة التكليف الناسي. إذن يكون بابه باب الشك في السقوط، فلا يجري حينئذ البراءة، إلا أن هذا الكلام غير تام من، سوف يأتي إن شاء الله.